السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم بمشيئة الله عز وجل مع اسم الله المتكبر. فما معنى المتكبر؟ وما المعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى في هذا الاسم؟ وكيف نجمع بين أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه المتكبر ووصف بعض المخلوقين بأنهم متكبرون؟ ثم ما علاقة هذه الصفة الكبرياء بهذا الكبر الذي يدعيه المخلوقون؟ وما عاقبة هذا الكبر وما سوءته؟ وكيف يتخلص من ابتلي بالكبر منه؟ هذه الأسئلة وهذه المعاني هي التي نريد أن نعيش معها بإذن الله عز وجل في هذا اليوم. فابتداء، ورد اسم الله المتكبر في آخر سورة الحشر، قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ووردت صفة الكبرياء في سورة الجاثية، قال الله سبحانه وتعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلقد ورد هذا الاسم وتلك الصفة في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر، وأصله في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. قال عبد الله بن عمر: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك يده هكذا، يقبل بها ويدبر، ويقول: يمجد الرب نفسه، يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: حتى قلنا إنه ليخرن به، يعني المنبر، بالنبي صلى الله عليه وسلم، من شدة ما كان ينفعل له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن قيس، والحديث أخرجه البخاري كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. وكذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه. قال الله تعالى: فمن ينازعني عذبته، أي من نازعه في صفة من تلك الصفتين فإن الله سبحانه وتعالى سيعذبه. لكن ما معنى المتكبر وما أصلها في اللغة؟ إن كلمة الكبر في اللغة تدل على التعاظم والتعالي والترفع، وأصل الكبر والكبرياء من الامتناع وعدم الانقياد، وأصل الكبر والكبرياء من الامتناع وعدم الانقياد. وأما الكبر فإنه نبت معروف، ويقال للطبل الذي له وجه واحد كبر. وأما الكبر فإنه بمعنى الشيخوخة، أي ضد الصغر. والذي يعنينا هو المعنى الأول، الكبر، والذي يدل على التعاظم والتعالي والترفع، وأصله من الامتناع وقلة الانقياد. وهذا المعنى حق في ذات الله سبحانه وتعالى. لكن عن أي شيء تعاظم رب العالمين وتعالى وترفع؟ قال ابن عباس وقتاده وغير واحد من السلف إن هذا الاسم المتكبر تنزيه لله عن كل سوء، فهو الذي تعالى وترفع عن الظلم وعن كل سوء وعن كل عيب وعن كل نقص لا يليق به سبحانه وتعالى. ترفع عن الظلم وترفع عن كل سوء لا يليق به سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى المتعالي العظيم القاهر لكل من يتكبر من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه في هذا الحديث: فمن نازعني عذبته، وفي رواية قصمته. نعم، فإنه لا يليق بالمخلوق أن يتخلق بهذه الصفة. ومن معاني اسم الله المتكبر التي ذكرها بعض السلف أن المتكبر هو المتعالي عن صفات الخلق، أن المتكبر هو المتعالي عن صفات الخلق، بمعنى أنه لا يشبههم، وصدق الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يأتي الإشكال: كيف نجمع بين اسم الله المتكبر لله سبحانه وتعالى وبين ما وصف الله سبحانه وتعالى به بعض المخلوقين بأنهم متكبرون، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والجواب أن المتكبر سبحانه ليس كالمتكبر من المخلوقين، فالكبرياء لله صفة كمال ومدح، والتكبر في المخلوقين صفة ذم ونقص. لماذا؟ لأن المتكبر سبحانه وتعالى هو الملك، هو الجبار، هو مالك الملك وخالق الخلق، الملك ملكه والأمر أمره، سبحانه خالق كل شيء. فإذا تكبر فذلك لأنها صفة تلازم ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، ولأنه له الحق في ذلك، كل الحق. أليس الخلق خلقه؟ أليس الملك ملكه؟ أليس الأمر أمره؟ أليس التدبير تدبيره؟ فلماذا لا يتكبر؟ فإذا تكبر سبحانه وتعالى فإنما يعلم عباده ويرشدهم إلى ما ينبغي أن يعرفوه من جلالته وعظمته سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فلماذا يتكبر؟ فإذا تكبر المخلوق فإنما يجمع نقصا إلى نقص، فالنقص الأول هو نقص ذاته، لأن المخلوق ضعيف، لأن المخلوق جهول، لأن المخلوق ظلوم. الذي خلقه قال ذلك وأخبر عنه، قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال الله سبحانه وتعالى: إنه كان ظلوما جهولا. هذا المخلوق الضعيف الظلوم الجهول على أي شيء يتكبر؟ تؤذيه البقة، وتشوشه الذبابة، وتأكله الدودة، يجوع فيحتاج إلى الطعام، ويشبع فيحتاج إلى أن ينام. على أي شيء يتكبر؟ فهو ناقص بذاته. فإذا تكبر فإنما يدعي ما ليس له، فيجمع بذلك نقصا إلى نقص، ويجمع بذلك كذبا إلى نقصه الذاتي حينما ادعى ما ليس له. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذم المتكبرين وجعل عاقبتهم وخيمة، فالكبرياء لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك ختمت الآية التي في سورة الحشر بقوله تعالى: سبحان الله عما يشركون، لأنه لا ينبغي أن يشرك بالله سبحانه وتعالى في هذه الصفة أحد البتة، لا يجوز أن يتصف بالكبرياء إلا الله وحده. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وتقدم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، أي له وحده سبحانه لا لغيره الكبرياء في السماوات والأرض. لماذا؟ وهو العزيز الحكيم. وهذا فقه ينبغي أن نلتفت إليه، وكثيرا ما ننبه عليه، أن نلتفت إلى ما تختم به الآيات من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا ما ينبغي لله سبحانه وتعالى، أن نثبت له الكبرياء بهذا المعنى الذي ذكرناه. إن بعض الناس يقول: إنكم تقولون عن رب العالمين إنه متكبر، ونحن لا نعتقد أن الله متكبر. فنقول: ولما؟ يقولون: لأن الكبر لا يليق بالرحمن سبحانه وتعالى. وهذا خطأ محض. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن تكبر الخالق كتكبر المخلوقين، وهذا خطأ محض. وأصل ذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الكبر فإنه في المخلوقين داء عظيم ينبغي أن يتخلص الإنسان منه. إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل من تكبر جعل له عواقب وخيمة وعذابا أليمة. فأخبر سبحانه وتعالى أولا من عقوبات المتكبر أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه. قال الله سبحانه وتعالى إنه لا يحب المستكبرين بل ويطبع على قلبه. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهذا المتكبر يطبع على قلبه إلا أن يتوب فلا يعرف معروف ولا ينكر منكرا بسبب هذا الطبع الذي استقر على قلبه. وإن من عواقب هذا المتكبر أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يدخله الجنة إلا أن يتوب. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. نعم الله سبحانه وتعالى أخبر قال وكذلك نجزي المجرمين إن كل من تكبر لا يدخل الجنة ما دام على حاله من الكبر. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله لو فتش كل واحد منا في نفسه لوجد أن الأمر أكبر من ذلك إلا أن يشاء الله إلا ما رحم الله وعصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا وأن يكون نعلي حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس أي رفض الحق ورده وغمط الناس أي ازدراءهم واحتقارهم. من كان بهذه الصفة لا يدخل الجنة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم ولذلك كان أهل النار من المتكبرين. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما بالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله سبحانه وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل منكما علي ملؤها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قطن قطن قط فحينئذ تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يظلم الله من خلقه أحدا. قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقه. هذه رحمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. النار يضع قدمه فيها حتى يزوي بعضها إلى بعض ولا يجعل لها خلقا يدخلهم النار دون أن يحاسبهم أو أن يذنبوا. وأما الجنة فإن الله من رحمته ينشئ لها خلقا يدخلهم الجنة حتى تمتلئ الجنة. نعم إن رحمة الله واسعة. فهذا المتكبر من أهل النار إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المتكبرين فادخلوا نار جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي الآية الأخرى فلبئس مثوى المتكبرين. نعم إن النار أعدها الله سبحانه وتعالى للمتكبرين. وقال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. لماذا كان المتكبرون أهل النار؟ لأن أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى هو الكبر. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن أعظم أنواع الكبر أن يتكبر العبد على الله عن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين قال كان الكبر ذنب إبليس اللعين فآل أمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم على نبينا وعليه السلام كان من الحرص والشهوة، فكان عاقبته التوبة والهداية، وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار، وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار. فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار. فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار. وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنب الذين لا يحتجون على هذه المعاصي بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة. قال ابن عيينة: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى الله مشتهيا فغفر الله له، وإبليس عصى الله متكبرا فلعن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله، والمشرك يعبد الله وغيره. ولذلك منع أقوامنا الكبر أن يوحدوا بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء اليهود الذين استكبروا بعد أن عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه نبي حقا، منعهم الكبر من أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بل الأمر كان أعم من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وعبد الله بن أبي بن سلول: ما الذي منع أن يسير في ركاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كبره. قال: لئن رجعنا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذا أبو جهل منعه كذلك كبره أن يستجيبني للتوحيد ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولأجل هذا فإن سليمان عليه السلام حينما أرسل إلى بلقيس إلى ملكة سبأ يدعوها إلى الله، قال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولذلك لما ذلت لله ولما اعترفت بما كانت عليه من الشرك هداها الله، قالت: ربي إني ظلمت نفسي، أي بالشرك الذي كان قبل ذلك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فتأمل، الكبر من أهم الأمور التي تؤثر في قلب الإنسان والتي تسبب له في معصية الله عز وجل. وكما نقول، فإن أعظم أنواع الكبر أن يتكبر العبد على أمر الله وعن طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالى متوعدا هؤلاء الذين يتكبرون على أوامر الله وعلى آيات الله وعلى طاعة الله، قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. نعم، إن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية، في هاتين الآيتين من سورة النساء، أن المسيح عليه السلام الذي يؤلهه هؤلاء النصارى الكفار، بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يتكبر عن عبادة الله لأنه بشر، ولا الملائكة المقربون الذين هم في خلقهم أرقى من البشر لأنهم خلقوا من نور. قال الله سبحانه وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وإن من صور الكبر على الله سبحانه وتعالى أو على طاعة الله سبحانه وتعالى أن يرد العبد أمر الله وأن يعترض عليه وأن يشرع من دون أمر الله سبحانه وتعالى تشريعا يخالف أمر الله. هذا لا يتناسب أبدا مع مقام العبودية، ولا يتناسب أبدا مع شخص يؤمن باسم الله المتكبر. نعم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. ويخرج قوم يقولون ادعوهم لأمهاتهم، ماذا نسمي هذا إلا كبرا واعتراضا على شرع الله عز وجل. إذا قال الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم يقولون هم ادعوهم لأمهاتهم. إذا قال الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يخرج أقوام ويقولون أبدا. إذا وصلت الفتاة إلى سن 18 فإنه يجوز لها وينبغي أن تمكن من أن تمارس الجنس خارج حدود العلاقة الزوجية، ماذا يسميها؟ ماذا نسمي هذا؟ ماذا نسميه إلا اعتراضا على شرع الله ومحادات لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا مخالفة صريحة لما شرعه الله سبحانه وتعالى. والسبب أنهم يريدون طاعة قوم من اليهود من الكفار، والله عز وجل يقول لهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهؤلاء الذين يشرعون أوامر، يشرعون قوانين تخالف شرع الله صراحة، ماذا نسمي هذا إلا كبرا على شرع الله وعلى أمر الله. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولكن إن لله وإن إليه راجعون. لقد ضيعت كثير من القضايا. وصدق قول الله سبحانه وتعالى في علماء بني إسرائيل في أقوام، قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نعم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: وكما أن من تواضع لله رفعه فكذلك من تكبر على القياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره، ومن تكبر على القياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإن الله هو الحق ودينه حق وكلامه حق والحق صفته ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه والله أعلم. ولأجل ذلك أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال سلمة بن الأكوع: فما رفعها إلا فيه، ما استطاع أن يرفعها إلى فمه، عاقبه الله سبحانه وتعالى في حينه. لماذا؟ لأنه تكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وزعم عجزا ليس فيه، وإنما أراد فقط أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من عقوبات الكبر أن يحرم صاحبه من العلم. قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأخرج البخاري تعليقا عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. قال: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. ولذلك قيل: العلم حرب للفتى المتعالي ك كالسيل حرب للمكان العالي. نعم، فمن أسباب حرمان العلم أن يتكبر الإنسان بسبب ما فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. نعم، هذا الكبر يمنعه من أن يتعلم العلم، ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا يترفع أن يسأل من هو أصغر منه حتى لا يقال أخذ العلم عن صغير، يترفع أن يسأل من هو أعلم منه حتى لا يقال عنه إنه جاهل. جهله هذا جعل هذا الكبر يتحكم فيه، ومن ثم سيبقى حياته جاهلا، إلا سيبقى طوال حياته جاهلا إلا أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله من هذا الذنب. نعم، إن الذي يتأمل في عقوبات الأمم السابقة لهذه الأمة يرى أن الكبر من أكبر الأسباب في عقوبات هذه الأمم. هؤلاء قوم نوح، لما دعاهم نوح عليه السلام إلى الله قال نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فماذا كانت عاقبتهم؟ كانت عاقبتهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. نعم، وهؤلاء الذين كانوا من قوم هود، عاد، قال الله سبحانه وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إن عادا استكبروا في الأرض بقوتهم وكانوا عمانيق وكانوا شديد البنيان، ومع ذلك فإن تلك الكلمة عوقبوا بها، قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. كيف كانت عقوبتهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إن الذين تجبروا بقوتهم أرسل الله عليهم الريح الهواء، كما أن قريشا حينما جمعت الجموع واستقطبت الآلاف لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في غزوة الخندق، أرسل الله عز وجل عليهم الريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: نصرت بالصبا وأهلك تعاد بالدبور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وهؤلاء قوم شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وصلوا إلى حد من الكبر بالغ، ظنوا أنهم يستطيعون أن ينهوا الإيمان من على الأرض: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأتأهم العذاب، قال الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وهؤلاء قوم صالح، ثمود، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إن بالذي آمنتم به كافرون. وكأن القضية: ما دمتم أنتم معشر المستضعفين قد آمنتم بشيء فنحن على خلاف. قال الذين استكبروا: إن بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذا فرعون الطاغوت تجبر بملكه وبما كان له من مكان، كما قال الله سبحانه وتعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهذا قارون تجبر وتكبر بماله، قال الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ماذا كان جزاء قارون؟ قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. الجزاء من جنس العمل. لما تكبر على الأرض قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. فعلى أي شيء يتكبر الإنسان؟ إذا تكبر بملكه فله في فرعون العبرة، وإذا تكبر بماله فله في قارون العبرة، وإذا تكبر بما له من قوة وجاه فله في قوم عاد العبرة، وإذا تكبر بعلمه. فاسمع إلى ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى في شأن هؤلاء. قال الذهبي رحمه الله في السير: وأشر الكبر الذي فيه من يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد فلا يفتر عنها، بل يحاسبها في كل وقت ويتفقدها، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطرا على المسلمين وتحامق عليهم وازدراهم فهذا من أكبر الكبائر. يقول: ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطر على المسلمين وتحامق عليهم وازدراهم فهذا من أكبر الكبائر. ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطر على المسلمين وتحامق عليهم وازدراهم فهذا من أكبر الكبائر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. ومن الآثار التي للسلف رحمه الله تعالى في ذم الكبر ما قاله الأحنف بن قيس، قال: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. إنه جرى في مجرى البول مرتين فكيف يتكبر؟ مرة حينما خرج نطفة من فرج أبيه، ومرة حينما خرج وليدا من فرج أمه، فلماذا يتكبر؟ قال محمد بن علي: ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. يقول أبو وهب: سألت عبد الله بن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. قال: فسألته عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. ثم قال: لا أعلم في المصلين شرا من العجب. ويكفينا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. وهنا قد يلتبس على البعض ما قلناه في شأن الكبر فيقول: كيف نجمع بين ذم الكبر وبين كون المؤمن عزيزا، وأنه ينبغي أن يتصف بهذه الصفة في بعض المواطن؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم. وهنا نقول إن الجمع بين هذا وذاك أمر سهل، وإن الجواب عن هذه الشبهة شيء يسير بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ إذا عرفنا الفرق بين الاستكبار والتواضع والعزة عرفنا كيف نجمع بين النهي عن الكبر من جهة واتصاف المؤمن بالعزة من جهة أخرى. فالاستكبار أن يضع العبد نفسه في مرتبة أعلى من مرتبته، وأن يضع نفسه في مكان ليس له، هذا هو معنى الاستكبار. وأما التواضع فإنه معناه أن يضع العبد نفسه في مرتبة دون مرتبته، أن يتنازل عن مكانه الذي هو فيه تواضعا لله سبحانه وتعالى. وأما العزة للمؤمن فمعناه أن يضع المؤمن نفسه في مكانه الصحيح، لا يتنازل عن ذلك إلا لله، هذا هو معنى العزة. ولذلك فإنه يقدم التواضع على العزة مع المؤمنين، لأنه يعلم حينئذ أن التواضع لا يتنافى مع العزة، كما أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقد أخرج الإمام مسلم كذلك في حياء في حديث عياض بن حمار المجاشعي الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالتواضع للمؤمنين لا ينافي العزة، بل المؤمن إذا عفى عن حقه لله سبحانه وتعالى فإن الله يزيده عزة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. وأما تلك العزة فإنها لها مكانها مع من؟ مع الكفار. قال الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وتأمل قول الله: أذلة على المؤمنين، ولم يقل أذلة للمؤمنين. وهذا معناه أن المؤمن يتواضع في غير ذل، ويتعزز في غير كبر. نعم، هذا هو شأن المؤمن، إذا تواضع للمؤمنين يتواضع لكن ليس في ذل. ولذلك لم يقل رب العالمين أذلة للمؤمنين، لا، وإنما قال أذلة على المؤمنين، ليبين أن المؤمن يتواضع لأخيه ويخفض جناحه للمؤمنين، لكن لا يكون ذليلا ويتحمل الذل بصفة أو بحجة أن هذا نوع من التواضع. لا، الذل أمر والتواضع أمر آخر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم، وأنت تعدو لأقوام وبكل أسف يذلون للكافرين ويتعززون على المؤمنين، وإن لله وإن إليه راجعون. فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إنه لا بد من التنبيه على أن الناس قد يتسببون بذلهم وخنوعهم في أن ينشأ المتكبر زيادة على كبره، أن يتكبر المتكبر زيادة على كبره. نعم، والسبب هم الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون الطاغوت، قال الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. إنه لو وجد المتكبر من ينصحه أو من يوقفه ويزجره لكان ذلك داعيا له أن يراجع نفسه أو أن يعيد النظر في تصرفاته وسلوكه، لكن الناس أحيانا قد يكونون سببا في زيادة الكبر عند المتكبر بسبب تخليهم عن عزتهم، وبسبب تركهم لحقوقهم، وبسبب تواضع متكلف ليس في هذا المقام. نعم، إن المتكبر لا يتكبر له العبد، لأن لا يتواضع له العبد، لأنك لو تواضعت لهذا المتكبر من المخلوقين فإنه سيظن أن ذلك خنوع منك، سيظن أن ذلك خنوع منك، ويظن أن ذلك ذل منك. ولأجل ذلك لا تذل نفسك له، وإنما تعطيه ما يلائم نفسه المتكبرة وتنصحه وتوجهه، وإلا فإنه لا يزال الناس يخضعون ويذلون المتكبر حتى يكون سببا في هلاكهم وإرادهم النار والعياذ بالله. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه عاقبة المتكبرين، وهذه عاقبة من يماري هؤلاء المتكبرين ويجاريهم في كبرهم حتى يصلوا به من إلى الهلاك والعياذ بالله. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ونصل إلى بيت القصيد، وهو: ما أثر إيماننا باسم الله المتكبر في واقعنا وحياتنا؟ وهنا نقول إن أول ما نفهمه من آثار إيماننا باسم الله المتكبر أن نتواضع لله وأن نذل لأمره ولشرعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فنتواضع لله ولأمر الله سبحانه وتعالى، ولا نرد الحق مهما كان الذي جاء بهذا الحق. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل الحق من أي أحد، حتى ولو كان هذا الذي جاء بالحق إبليس، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حينما كان قائما على صدقة الفطر، فجاءه رجل، جاءه إبليس، جاءه شيطان في صورة رجل فقير، فجعل يحث من الطعام، فقال له أبو هريرة: لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الرجل ذلك منه قال لأبي هريرة: شكى له حاجة وفقرا وعيانا، فتركه أبو هريرة. ما تركه تهاونا في حقوق المسلمين، ولكن لأنه بفقره وحاجته حينئذ من أهل هذه الصدقة. ثم جاء هذا الرجل الشيطان في صورة رجل إلى أبي هريرة في الليلة التالية، فلما رآه يأكل من الطعام قال: لأرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى له حاجة وفقرا وعيانا، فتركه أبو هريرة. فلما كانت الليلة الثالثة قال له: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلمة نحوها. فقال هذا الشيطان في صورة رجل: قال دعني أعلمك شيئا ينفعك. قال: وما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لا يضرك شيطان حتى تصبح. فذهب أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من هذا الرجل. فقال: يا أبا هريرة، أتدري من كان صاحبك في هذه الليالي الثلاث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال: فإنه شيطان صدقك وهو كذوب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. نعم، نقبل الحق من أي أحد، ونتواضع لله سبحانه وتعالى، وهذا أول معنى من معاني إيماننا باسم الله المتكبر. وإن من آثار إيماننا باسم الله المتكبر أن نتواضع للمؤمنين ولا نتكبر على أحد. لماذا نتكبر؟ هل نتكبر لأن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بمال؟ الله عز وجل يداول الأيام بين الناس كما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولن يستمر الغني غنيا، ولن يدوم فقر الفقير. لا، إن الأيام دول، والله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، وهذا واقع ومشاهد. إن من كان غني الأمس وجيه الأمس إذا به وبأبنائه يعيشون فقراء، والعكس بالعكس. والله عز وجل يقول عن نفسه: كل يوم هو في شأن. والمفسرون أوردوا كلام الصحابة والتابعين في هذه الآية أنه يغني أقواما ويفقر آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين. فبأي شيء نتكبر على الناس؟ ثم إن هذا المال ليس لنا محضا، إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فإن عرفت لله فيه حقه ووصلت فيه الرحم، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك فيك. وإن تكبرت به على الناس فإن الله سيسلبه منك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ نعم، هذا الذي يتكبر على الناس بما أتاه الله من علم أو بما أتاه الله من منصب وجاه، علامة تكبر. أليس ذلك من عند الله؟ لا تفعل كما فعل قارون، قال: إنما أوتيته على علم علمي، على علم عندي. أولم يرى أن الله قد أهلك من قبله من القرون، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون؟ أي علم هذا الذي عندك؟ إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. لو شاء الله لتحولت في لحظة إلى مجنون، وهذا يحدث ممن كانوا يفتخرون بالعلم في وقت من الأوقات، أصبحوا مجانين أو أشبه بالمجانين. فعلى أي شيء يتكبر الخلق؟ يتكبرون بماذا؟ بشيء فان لن يدوم معهم في حياتهم، ولن يبقى لهم إلا عمل صالح. فهذا من آثار إيماننا باسم الله المتكبر. وإن من آثار إيماننا باسم الله المتكبر ألا نترفع ولا نتكبر عن السؤال أو طلب العلم والجلوس بين يدي العلماء، ولكن نتكبر ونترفع عن الشهوات والمعاصي، وبذلك ننال ما عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. إن هذه المعاني لا ينبغي أن نفهمها فقط، بل ينبغي كذلك أن نربي عليها أبناءنا. قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يربيه وهو يعظه، قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا مختالا فخورا متكبرا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعلمه التواضع ويلزمه إياه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلم بكل نقيصة لديك، وإن حاولت أن تظهر للناس أنك مبرأ من هذه النقائص أبدا، إنك مخلوق وإنك عاجز وإنك ضعيف وإنك ظلوم جهول. الذي خلقك أخبر عنك بذلك، وإن لك فضائح لا يعلمها إلا الله، فتب إلى الله. فيا أيها المتكبر، يا أيها المتكبر، ألا من توبة إلى الله؟ ألا من خضوع لله سبحانه وتعالى الذي خلقك؟ ألا من تواضع للمؤمنين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، قال صلى الله عليه وسلم: خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيه، فأمر الله الأرض فأخذته فيه، فهو يتجلجل فيها أو يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. مر أمير من الأمراء واسمه يزيد بن المهلب على أحد أئمة التابعين، وهو مطرف بن الشخير، فلما رآه مطرف يختال في مشيته ويجر ويسحب حلته قال له: إن هذه لمشية يبغضها الله. فقال له يزيد: أو ما عرفتني؟ فقال: نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة. نعم، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. ألا تعلم ذلك؟ ألا تعلم أنه ابتدأ خلقك من تلك النطفة التي خرجت من فرج أبيك؟ ألا تعلم أن آخرك أن تأكلك الديدان في جوف القبور؟ ألا تعلم أنك بين هذا وذاك تحمل النجاسة والقاذورات بين جنبيك؟ كذا قال مطرف رحمه الله تعالى. كيف يتخلص المتكبر من كبره؟ إن هناك أمورا تنفع في علاج الكبر. أولها أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذا الداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فادعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصك من الكبر ومما أنت فيه من هذا البلاء وهذا الشر الخطير الذي يحول بينك وبين دخول الجنة إن مت على ذلك. هذا أولا. ثانيا، أن تعرف قدر الله، ولا سبيل لك في ذلك إلا إذا تعلمت الاعتقاد وعرفت قدر الله وأسماءه وصفاته، وبهذا تعرف قدر الله إلى جانب قدرك. فإن من أنفع الأمور للعبد أن يعرف قدر الله، وأن يعرف في الوقت نفسه قدر نفسه وقدر المخلوقين، فإن ذلك يعينه ولا شك على أن يتواضع لله وأن يتواضع للمؤمنين. وإنه كلما ازداد الإنسان تواضعا لله رفعه الله سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد أن ربه هو المتكبر فذلك يولد علما يقينا، علما ويقينا راسخا أن الله عز وجل أعلى وأرفع وأكبر من كل شيء. وكلما زاد نقص العبد كان كبره أسوأ ولا شك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان، لماذا يزني الشيخ وقد ذهبت صبوته؟ وملك كذاب، لماذا يكذب هذا الملك، هذا الذي يحكم الناس، هذا الذي يقودهم، هذا الذي يتزعمهم، لماذا يكذب وليس أحد من الناس يحاسبه كما يستطيع هو أن يكون مسؤولا عنهم؟ لماذا يكذب؟ وعائل مستكبر، فقير ويتكبر. فكلما زاد نقص العبد كلما زاد نقص العبد كان الكبر في حقه أشنع، كما أنه كلما كانت الدوافع إلى المعصية أشد كانت الطاعة حينئذ أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في طاعة الله. فهذا الشاب دواعي الانحراف أمامه كثيرة، ومع ذلك تركها والتزم طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء أن يكون في ظل عرش الرحمن. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. نعم إنه جدير بهذه المنزلة لأنه توفرت أمامه دواعي المعصية ولم يكن هو الذي يطلبها، ومع ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين. وكم من رجل خلى بمعصية الله سبحانه وتعالى دون أن يكون هناك داع فانتهكها. نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعفو والعافية وأن يعفو عنا ويغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن من أنفع الأدوية لهذا الداء، لداء الكبر، أن يتأمل العبد في سير الصالحين المتواضعين، لا سيما في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنه سيد بني آدم، وإنه سيد خلق الله سبحانه وتعالى، سيد الأولين والآخرين. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك ولا يفخر، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في الصحراء ويأخذ الغنم ليرعى الغنم. وقد ذكر أهل العلم في رعي الغنم فوائد وأسرار، منها أنها تعلم العبد التواضع والصبر. ولذلك كانت السكينة في أهل الغنم، وكان الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح. نعم، الإيمان والسكينة، الوقار والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل. إن الغنم يعلم التواضع والإبل تعلم الكبر. ولذلك كان الأعراب أو بعض الأعراب بسبب معاشرتهم لهذه الإبل كان فيهم شيء من الكبر. قال الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لكن ليس كلهم كذلك كما هو معلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، فإن من أنفع الأدوية أن تتأمل سير الصالحين، لا سيما النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد سئلت ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت رضي الله تعالى عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. والحديث ثابت في صحيح البخاري من طريق الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله. وفي رواية الإمام أحمد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سأل رجل عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه أي يخيطه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه في غزوة الخندق يحمل التراب على ظهره حتى وار التراب جلدة بطنه، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب، ويهون على أصحابه العمل ويذكرهم بفضل الله عليهم وهو يرتجز ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كان أصحابه من بعده، وكذا كان التابعون. والأمر في ذلك يطول، لكننا ذكرنا بعض المعاني التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا اسم الله المتكبر، وهذا معناه، وهذا الفرق بين المتكبر سبحانه والمتكبرين من المخلوقين، وهذه عاقبة الكبر في المخلوقين، وهذا دواء الكبر. هذه المعاني كلها ذكرناها في يومنا هذا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح العمل. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله.